بين سؤال وجواب.
إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وآلائه وجوده ونداه، ونشهد أن لا إله إلا الله متفرد سبحانه بكل الكبرياء والجبروت والعظمة، ونشهد أن نبينا وحبيبنا قائدنا قدوتنا حادي مسيرتنا قبطان سفينتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدر جاه محمد وحباه فضلا من لدنه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد. ثم أما بعد، أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الفضائية الرشيدة، أهلا بحضراتكم وهذه الحلقة المتجددة من برنامجكم فتاوى، حيث نلتقي مع حضراتكم وما يتراءى لحضراتكم من أسئلة واستفسارات حول القضايا الشرعية التي تهمنا والتي نحتاج إليها في مسيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى. سأختار موضوعا قد تقتضيه الساعة حتى ترد إلينا من حضراتكم أسئلة، حبذا أن تكون في نفس الموضوع، ولا مانع من أن نتطرق إلى موضوع آخر حسب ما ترد إلينا أسئلتكم واستفساراتكم. أيها السادة المشاهدون، والموضوع الذي تقتضيه الساعة هو موضوع الحج، وسبق أن التقيت مع وجوهكم المضيئة في حلقة من حلقات هذا البرنامج فتاوى قبل أسبوع تقريبا، وشرعنا نتحدث عن الحج وعن مناسك هذه الفريضة التي نحن في أجوائها، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، وقال أهل التفسير هي أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، فنحن الآن في أول أشهر الحج حسب ما قال رب العباد في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحلقة التي جمعتني بحضراتكم قبل أسبوع تقريبا تحدثنا عن مقدمات تتعلق بمسألة الحج، حيث أذكر أننا تحدثنا عن النية، ونبهنا حجاجنا الذين وقع عليهم الاختيار في هذا العام أن يحجوا بيت الله تعالى، نبهنا هؤلاء الكرام إلى ضرورة تنقية النية وإلى ضرورة تجريد النية من أي شوائب تتعلق بهذه الفريضة وبهذا الركن من أركان الإسلام الخمسة. وقلنا لعل سائلا يسأل ما معنى تجريد النية. تجريد النية أيها السادة المشاهدون معناه تحقيق الإخلاص، معناه أن هذا الذي يقوم بهذه الفريضة ويتكبد من أجلها نفقات طائلة ويتجشم مجهودا بدنيا ملحوظا وثقيلا ويسافر عبر القارات أحيانا، هذا الجهد كله نخشى أن يضيع، نخشى أن يذهب هدرا، ويضيع ويذهب هدرا إذا كانت النية مختلطة أو كانت النية خارجة تماما عن تحقيق العبودية. قال ربنا: وأتموا الحج والعمرة لله. لله بمعنى أنك تحج إذ حججت، وتعتمر إذ تعتمر ابتغاء وجه الله. وقلنا في الحلقة التي التقينا بها مع حضراتكم سابقا إن هناك فريقا من الناس يحجون طلبا لللقب الحاج فلان، يحتاج إلى اللقب في علاقاته التجارية، ويرى ويسمع حوله الحاج فلان صاحب مصنع كذا، الحاج فلان صاحب ورشة كذا، الحاج فلان صاحب شركة كذا، ويريد أن يحصل على هذا اللقب من باب التسويق التجاري. وقلنا أيضا أيها السادة المشاهدون، قلنا إن فريقا من الحجاج يريد أن يخرج إلى الحج في زفة وأن يعود في زفة، وهذه كل القضية، يعني كل القضية في ذهنه أن يخرج في زفة وأن يعود في زفة، وأن يشتهر بين الناس أن فلانا قام بالحج في هذا العام. وطبعا هنالك من يسافر للتسول لا للحج، وهناك من يسافر للنصب، أي نعم هناك أناس يذهبون يدعون أنهم سرقوا ويدعون أنهم فقدوا أمتعتهم وتذاكرهم وفقدوا كل ما يتعلق به حاجاتهم، ومن ثم ينصبون على الناس ويستدرون عطف الناس بالكذب والخداع والأباطيل. هذه الطوائف جميعا أيها السادة المشاهدون لم تحج ولم تبتغي وجه الله، ولم تتحقق فيها منطوقية الآية إذ يقول ربنا وأتموا الحج والعمرة لله. وأذكر أنني حدثت حضراتكم عن النفقة، وقلت لا بد للحاج أن يتحرى النفقة التي يبذلها في فريضة الحج. طبعا هذه الوصية المفترض أنها وصية عامة في كل ما ينفق ابن آدم، في كل ما يتحرى فيه النفقة المسلم، لكن الوصية تشتد والنصيحة ترتفع قيمتها إذا ما تعلق الأمر بنفقة الحج. لا بد للحاج أن يتحرى أن تكون نفقته خالصة من أي شبهة حرام، والحرام له صور. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الحلال، وأن يحرم على بشرتنا الحرام. من صور الحرام الربا مشهور، من صور الحرام العمل الخبيث، العمل في الرقص والطبل ونحو ذلك، ومن صور الحرام المغالاة على الناس في الأسعار، التاجر الذي يرفع السعر بحجة أنه يجمع للحج أو يعتقد في داخله أنه بذلك ييسر لنفسه الحج، هذا مغال وهذا مغتصب لأموال الناس بالباطل، آكل أموال اليتامى بالسحت والبهتان، آكل أموال الناس، آكل وحابس حقوق المحقوقين عنده من عمال أو أجراء أو نحو ذلك. صور الحرام كثيرة، فالحاج الذي يريد أن يحج بيت الله الحرام يتوجب عليه تماما وبدقة أن يفتش في نفقته، وأن يتحرى أن تكون نفقته حلالا محضا. هناك سائل اتصل يسأل هل الحج أولى أم يزوج بناته أولى؟ سؤال طيب، الأمر يحتاج إلى تفصيل، الأمر يحتاج إلى تفصيل. فالحج كما نعلم فريضة على التراخي، بمعنى أنها ليست واجبة في عام بعينه، قد يتيسر الحج هذا العام أو قد يتيسر بعد ذلك بعام أو بآخر. فإذا ما وجد أن زواج بناته يفوت إذا خرج إلى الحج في هذا العام، فليؤجل الحج إلى العام المقبل. يعني لو أنه رأى أن خطباء بناته سوف ينصرفون عن إتمام الخطبة إن هو تأخر، أو وجد أي سبب يترتب عليه إذا ما سافر للحج أن يفشل موضوع زواج بناته، فليؤجله، لأنه في هذه الحالة فقد شرط الاستطاعة. لكن إذا رأى أن تأجيل زواج البنات ليس فيه مضرة، وأنه يستطيع بعد العودة من الحج أن يتمم لهم زواجهن، إذا رأى أن سفره للحج لن يضر زواج بناته فليعجل بالحج. الإجابة مرة أخرى للسائل الذي يقول هل الحج أولى أو تزويج البنات أولى، أقول الأمر يحتاج إلى تفصيل. إذا رأى أن تأخير زواج بناته لن يضرهن ولن يفسخ عقدهن ولن تفسخ خطبتهن إذا ما سافر للحج فليبدأ بالحج، باعتبار أن الحج فريضة وأنه يخشى ألا يستطيع بعد ذلك أن يحج. لكن إذا وجد أن زواج بناته سينفصم أو سينفسخ أو ستضار بناته إذا ما سافر إلى الحج وأنفق ما معه في الحج، فليبدأ بزواج بناته إذا وجد أن هناك خطورة في سفره، ويؤجل الحج إلى العام التالي. وهنا فإن الله تعالى سيعينه إن شاء الله تعالى في عامه القابل. نرجع مع حضراتكم إلى الوصايا التمهيدية التي بدأنا بها ونذكر بها، حيث ذكرناها بالتفصيل في الحلقة الماضية. تحدثنا عن النية أيها الأحبة المشاهدون، وقلنا إن النية أساس قبول الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. وحين تقرأ هذا الحديث الجامع، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه الصغير والكبير وهو في الصحيح، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر ابن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حين تقرأ الحديث بإمعان تتخيل أنه يتحدث عن الحج بالتخصيص، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، والحج هجرة إلى الله ورسوله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنخشى أن تتحقق في المسافر إلى الحج الجزئية الأخيرة من الحديث، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى دنيا يصيبها، فطلب اللقب دنيا، طلب الوجاهة دنيا طبعا، والتسول والنصب دنيا، ودنيا رخيصة ودنيا دنيئة، إلى غير ذلك من أغراض النفس التي تدخل في باب طلب الدنيا لا طلب الآخرة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم النفقة، وذكرنا بحديثه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أي فكيف يستجاب له. أيها السادة، نستكمل مع حضراتكم حديثنا عن الحج حتى تصل إلينا استفساراتكم الكريمة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الذين يبدأون السفر إلى الأراضي المقدسة بالمدينة المنورة، وقلنا إن الذين يبدأون السفر إلى الحج بالمدينة المنورة يعني يمارسون أو يبدأون مناسك الحج أو يبدأون الإحرام من المدينة المنورة، فليس على الخارج إلى الحج من مصر أو من السودان أو من العراق أو من ليبيا، إذا ما بدأ بالمدينة ليس عليه إحرام من بلده، وإنما يتوجه بملابسه العادية إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسافر الحاج الذي يبدأ بالمدينة كما سنبين إذا جمعنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، الذي يبدأ بجدة وضعه يختلف، والذي يبدأ بالمدينة وضعه الذي نتحدث فيه الآن. الذي يبدأ بالمدينة قلنا إنه يسافر أيا كانت وسيلة السفر، يسافر بالطائرة، يسافر بالباخرة، يسافر بالحافلة بالسيارة الخاصة إلى المدينة المنورة بملابسه العادية، يحمل معه ملابس الإحرام في حقيبته أو حتى يشتريها من المدينة المنورة نفسها. يسافر إلى المدينة باعتبار أن المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام لا تتعلق بها أشياء من الحج ولا أي مناسك من الحج، إنما هو هنالك في المدينة يشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة هذا المسجد وللصلاة فيه، ومن ثم لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء السلام على بدنه وجسده الشريف وبجواره صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وليس في المدينة مناسك حج أو عمرة كما قلت لحضراتكم، وإنما هناك مزارات مستحبة يستحب له، طبعا على رأس المستحبات أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويستحب أيضا له أن يزور البقيع وفيها مدافن الصحابة الأجلاء ومدافن التابعين ومن بعدهم والصالحين من هذه الأمة، وله أن يزور شهداء أحد هنالك بالقرب من المدينة المنورة، يعني مسافة حوالي 10 دقائق من الحرم النبوي الشريف، يزور شهداء أحد، يزور مسجد قباء إذا أراد، يزور مسجد ذي القبلتين. هذه هي أشهر المزارات في المدينة، وهناك السبع مساجد وزيارتها في الحقيقة ليست سنة مؤكدة، لكن من أراد أن يزورها أحسب ألا حرج عليه. بعد ذلك حين يقضي الحاج أو المعتمر في المدينة المنورة ما شاء الله له أن يقضي، بعد ذلك أيها الأحبة سيشد الرحال إلى مكة المكرمة، وحين يشد الرحال إلى مكة هنا تبدأ المناسك، وبالتحديد في مسجد أبيار علي، هكذا هو مشتهر ومعروف في المدينة المنورة. كل حجاج المدينة من أهلها أو من زوارها يتجهون إلى أبيار علي إلى مسجد ذي الحليفة. في هذا المسجد في هذه البقعة تبدأ مناسك العمرة أو الحج. بطالما نحن نتكلم في الحج فهو طبعا الحج والعمرة مقترنان، وسنفرق بينهما في ثنايا الحديث بإذن الله تعالى. أقول يصل المعتمر أو الحاج إلى أبيار علي، في أبيار علي يبدأ بالتجرد من ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام. من الممكن أن يتجرد في فندقه قبل التحرك إلى أبيار علي حتى يتفادى الزحام المحتشد هنالك حول حمامات مسجد أبيار علي، إذا أراد وإذا كان المناخ مزدحما للغاية فمن الممكن أن يبدأ بالاغتسال وبلبس ملابس الإحرام في الفندق، ثم يتجه، لا بأس إن شاء الله معكم لمدة 5 دقائق ثم ولا نخرج الآن فاصلا، نخرج الآن، الآن الفاصل أستاذ محمد. طيب طيب لا بأس إن شاء الله، مع حضراتكم 5 دقائق ونأخذ فاصلا إن شاء الله تعالى. أقول في المدينة المنورة الحجاج يتجهون إلى أبيار علي لبدء المناسك من هنالك. من الجائز بل أعتقد من الواجب إذا ما رأى أن هناك حشودا ضخمة في مسجد أبيار علي من الممكن أن يتجرد في فندقه وأن يلبس ملابس الإحرام ويتجه بعد ذلك إلى أبيار علي. إن شاء الله نرجع إلى حضراتكم إذا طاب الوقت، وربما نلتقي في حلقة أخرى إذا لم نستطع معالجة الأمر. شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة والاستماع، ونراكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.